في جبني يا ظلمة القلب كذب على الذئب
كذب
دمع من الأوهام دمع من الأوهام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع يوسف الأحلام. يوسف الأحلام لأني بحلم أن كل الشاب يكون في عفة سيدنا يوسف. يوسف الأحلام لأني بحلم أن الأمة كلها تكون في عفو سيدنا يوسف. يوسف الأحلام لأني بتمنى أن ربنا يمكن للأمة زي ما مكن لسيدنا يوسف عليه السلام. تعالوا في اليوم السابع ومع الحلقة السابعة نكمل قصة يوسف عليه السلام. وقفنا امبارح عند قول إخوة يوسف إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وقلنا امبارح يا جماعة هل كان إخوة يوسف كان عندهم حق؟ يعني هل فعلا كان سيدنا يعقوب عليه السلام كان بيفضل سيدنا يوسف عليهم وكان بيحبه أكتر منهم؟ حقيقة يعني لما اتناقشت في الموضوع ده امبارح قلنا طبعا حاشا لله ان سيدنا يوسف لا يعدل بين اولاده، وانما المحبه شيء قلبي لا يملكه انسان. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالانسان لا يملك، يعني انت لو ليك خمس اولاد يعني والناس اللي قاعدين قدامي والاباء والامهات فاهمين كلامي كويس، لو عندك خمس اولاد وبنات اكيد في حد فيهم هو ده قرة العين بيبقى غالي عندك جدا، وطبعا كلهم غاليين لكن في واحد اغلى واحد فيهم. هل تستطيع ان انت تملك عواطفك تجاه الطفل ده او الولد ده؟ طبعا لا يمكن، لكن يعني المطلوب منك ان انت في المعاملات تكون عادل جدا بين الاولاد. انما المحبة ده ميل قلبي لا يستطيع انسان ان يملكه ابدا ولا ان يتحكم فيه. فسيدنا يعقوب عليه السلام ده كان ابنه الصغير وكان جميل جدا وكان ذكي جدا ولماح جدا، وسيدنا يعقوب كان بيشعر فيه ان ده هيكون ليه مكانه عظيمه جدا وكان حاسس بيه من زمان، فشيء طبيعي ان يكون ليه زياده في المحبه. واحنا قلنا المراه لما سئلت اي اولادك احب اليك فقالت الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشفى والمسافر حتى يرجع. يبقى المشكله مش عند سيدنا يعقوب عليه السلام، المشكله عند اخوه يوسف عليه السلام. هم المشكلة عندهم هم ان هم كانوا بيحسدوه وبيغيروا منه وبيحقدوا عليه، وبالبلدي كده كانوا بيتلككوله نفسهم يلاقوا اي حاجة كده حاجة عليها شماعة الحقد والحسد يجدوا مبرر ان هم يحسدوه ويحقدوا عليه. فقالوا بس هو ما فيش غير الحتة دي، ابوه بيحبه اكتر مننا واخد بالك، فعشان كده احنا بنحسده ومتضايقين منه وبنحقد عليه، وبالتالي على طول هيخشوا بعدها على طول ايه اقتلوا يوسف اول حاجه يفكروا فيها ولا حول ولا قوه بالله. طب السؤال اللي عايزين نساله، هل يلام الانسان على محبه بعض اولاده اكثر من بعض اولاده؟ يعني هل يلام الانسان ويؤاخذ امام الله يوم القيامه من انك كنت بتحب ابنك فلان اكثر من اولادك التانيين؟ الحقيقه لا، لا يلام، لأن المحبة بيد الله سبحانه وتعالى. لما ربنا بيحب إنسان بيحبب فيه ملائكته الملائكة وبيحبب فيه الناس. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي على ملائكة السماء يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فتحب الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. جميل جدا جدا ان احنا نفهم المعنى ده ونفقه المعنى الجميل ده. حاجة تانية، المولى عز وجل ماذا قال عن موسى عليه السلام؟ قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمنا خديجة قال إني قد رزقت حبها، فاعتبر ان حب الخديجة كان رزق ربنا ساقه إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص انه لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى سريه ذات السلاسل، فلما رجع طبعا كان قد غنم وفاز ووقف، فقال بقى اكيد ان شاء الله لما اسال النبي مين احب الناس اليك اكيد هيقول لي انت. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله من احب الناس اليك؟ قال عائشه. لا مش قصدي على النساء، انا قصدي يعني على الرجال. قال فمن الرجال؟ قال ابوها. انا مش مشكله، طب شوف مين تاني. قلت ثم من؟ قال عمر. طب يمكن انا اكون الثالث اكيد مش مشكله. قلت ثم من؟ قال عثمان. فقلت ثم من؟ قال علي. قال خلاص بقى ما نكملش السؤال، اعتبر نفس الخامس يعني وعديها يعني. المهم الشاهد في الموضوع ان المحبه شيء في القلب لا يملكه انسان، لكن المطلوب من الانسان انه يعدل بين اولادي، انه ما يجيش بقى عشان هو بيحب الابن الفلاني دوت ومحبته زايد على الاولاد التانيين انه يجي هو يعطيه ويحرم اولاده التانيين. لا، المطلوب مننا ان احنا نعدل. لكن يجوز ان الانسان ان هو تكون محبته زايدة للولد المطيع اللي بيطيع ربنا، اللي بياخد مصروف ويشتري بيه كتب دين، بيشتري بيه مصاحف ويوزعها على الناس، اللي بيعمل خير، انه يعني جايز انه يحبه اكتر من ولد مثلا اللي ما بيسمعش كلامه واللي بيدخن واللي ما بيصليش واللي ما بيعبدش ربنا. يجوز طبعا ان انت تحب ده اكتر من ده حتى لو ما كانش فيه ميل قلبي، يجوز ان انت تفضل ده على ده. لكن العدل هي المشكلة. احنا بنتكلم في مسألة العدل. في حديث رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير قال: اعطاني ابي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة اللي هي ام النعمان بن بشير، قالت: والله لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، لقد اعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فامرتني ان اشهدك عليه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت كل أولادك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فإني لا أشهد على جور، أنا ما أشهدش على ظلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يبقى نخرج من الحتة ديت بحاجة جميلة جدا يا جماعة، إن يجوز أن أنت تحب ولد من أولادك أو بنت من بناتك أكتر من أولادك التانين، لكن أوعى يكون دوت على حساب حاجة من الاتنين. أوعى تظهر المحبة ديت بشكل يخلي أولادك يحقدوا عليك ويحقدوا على الأخ دوت أو البنت ديت. الحاجة التانية، احرص على أن أنت تكون عادل بين أولادك وأن أنت ما تظلمش حد على حساب حد علشان خاطر أن أنت بتحب دوت أكتر من ده. تعالوا نخش على الآية اللي بعدها. هم قالوا: لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. بعدها على طول وبلا انتظار: اقتلوا يوسف. يا الله، إيه الجرأة دي؟ بكل بساطة كده اقتلوا يوسف، وكأن القتل ده حاجة بسيطة جدا، يعني كأنه مثلا يعني بنهزر ولا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. بس خد بالك من حاجة، هم برضو على قد كده جواهم برضو حتة خير بسيطة. يعني ازاي؟ اصلي دايما الانسان الشراني شره متصاعد، والانسان اللي يعني ما هوش شر محض، شره في تنازل. كان ممكن يقولوا ايه؟ اطرحوه ارضا. لا لا لا، اطرحوه ايه؟ اقتلوه. كان ممكن يبقى الشر ايه؟ متصاعد. لكن هم شرهم كان في تنازل، يعني كان نازل كده، واخد بالك؟ قال: اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. ليه؟ قالوا ايه؟ يخلو لكم وجه ابيكم. مش هو دوت اللي على الحجر؟ مش هو ده اللي محبوب قوي؟ مش هو دوت اللي ابوه متوصي بيه قوي يعني، وبيحاول يعني يظهر محبته ليه اكتر من اللازم؟ مش هو ده؟ مش هو ده؟ طيب خلاص، لما يتقتل او نبعده عنه يخلو لنا وجه الاب، يحبنا احنا بقى ويدللنا احنا ويدلعنا احنا، وتكون محبته واضحه جدا بالنسبه لنا، وبالتالي نبقى خلصنا من اللي كان بيشاركنا في محبه ابينا. طب والمعصيه اللي عملناها؟ قال: مش مشكله، ما احنا هنتوب بعدها وتكونوا من بعده قوما صالحين. فاستحضروا نيه التوبه بعد الذنب. ينفع الكلام ده؟ طبعا لا. يعني ما ينفعش اقول ايه؟ انا هشرب مخدرات وهتوب بعد 5 سنين، ممكن تموت قبل ال5 سنين. انا همشي مع بنات وهتوب لما اتجوز، ممكن تموت قبل ما تتجوز. انا يعني مش هغض بصري وان شاء الله اول ما اتجوز، والله العظيم لازم اغض بصري. انا هفضل متبرج لحد ما يجيلي ابن الحلال. طب اختي ربنا يبارك فيك، انت عارفه ان الرجاله دلوقتي شاحين في السوق ومفيش جواز دلوقتي، هتفضلي قاعده كده متبرج لحد ما يجي ابن الحلال؟ طب لو ما جاش ابن الحلال هفضل قاعده كده؟ ينفع ان واحد يستحضر الذنب والتوبه بعد الذنب؟ لا طبعا، ده كده في استهزاء بدين الله واستخفاف بشرع الله سبحانه وتعالى. لان ربنا امرنا بالتوبه، فاجي انا اعزم على الذنب واقول ايه؟ وهتوب بعد الذنب. طب ما بلاش الذنب، ما تخلينا كده بلاش الذنب وخلينا كويسين عشان ربنا يكرمنا. ومحدش عارف، وموت الفجأة من علامات الساعة، من علامات الساعة الصغرى، إن بين يدي الساعة موت الفجأة. فممكن إنسان يموت قبل ما يتوب، صح ولا لا؟ طب افرض أنت مت وأنت على الذنب. وياما ناس كتير جدا يا جماعة، شاب سافر إلى بنكوك ورايح إلى بنكوك عايز يعصي ربنا سبحانه وتعالى، وكان منتظر امرأة بغية عياذا بالله، فغابت عنه ساعة، بقى واقف عمال بيفرك وتعبان ومتضايق، والله بمجرد أن وصلت حتى خر لها ساجدا، وكانت السجدة الأولى والأخيرة في حياته. مات وهو ساجد لهذه المرأة، يقول صاحبه فلما عاد إلى بلاده، بلد من بلاد العربية، بعد ما عاد البلاد بيفتحوا الخشبة اللي هو كان محطوط فيها، فوجدوا وجهه قد انقلب إلى سواد شديد. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. خدت بالك؟ فما ينفعش ان انت تستحضر الذنب والتوبة بعد الذنب، لا، خليك انت على التوبة وحاول على قد ما تقدر. يعني ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني أخوي وحبيبي، بشريات الدنيا كلها للإنسان المستقيم، الإنسان فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ده أمر للنبي عليه السلام وكل من اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. ليه؟ هو كل ما في الأمر عايزين نفوز بمحبة الأب. طب ما تفوز بمحبة الأب من خلال أعمالك وأخلاقك ومعاملاتك وبرك بابوك وامك وإحسانك لإخواتك. أخويا وحبيبي، ممكن الموضوع ده هو الموضوع، مش موضوع سيدنا يوسف، ده موضوعنا إحنا. إحنا ممكن يكون عايشين المأساة ديت، ممكن يكون ابنك أنت بتحبه قوي وإخواته حسوا بالموضوع ده وابتدوا يغيروا ويحسدوا ويحقدوا. أنت تحاول تصلح ما بينهم بأسلوبك الجميل، خد هدايا وديها لإخواته وقول لهم أخوك اللي جابها لكم، ويجوز الكذب في الإصلاح بين المتخاصمين، أخوك اللي جاب لكم الهدايا دي واتفق معاه، إيه المشكلة؟ حاول تحنن قلب إخواته، حاول تجمعهم، حاول بقدر الإمكان إن أنت ما تقولش حاجة ليهم تغر صدورهم على أخوهم، حاول بقدر الإمكان تألف بين قلوب الأخوة دولت، علشان دول في النهاية دول ولادك. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ شوف الأمر والحقد والحسد وصل إخوة يوسف لإيه؟ اقتلوا يوسف. أخوهم حبيبهم من أب واحد، أم مختلفة لكن أبوهم واحد، وأبوهم نبي مش أي واحد، ده نبي كريم يعقوب عليه السلام. وفي النهاية أولاد يقولوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. شوف اللفتة العجيبة، هم إخوة يوسف دول مين؟ دولت اللي فيما بعد كان من نسلهم اليهود. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ اللي من نسلهم كان اليهود. طب تعال نشوف بعض الصفات كده اللي انت لمحتها في الآية ديت، هتجد كتير منها موجودة اليومين دول في يهود اليوم. اللي هي أول حاجة الشعور بالاضطهاد الشديد، واخد بالك؟ لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، احنا مضطهدين، احنا عايشين في البيت ده مضطهدين، ما حدش حاسس بينا. هو بيحب يوسف وبيحب بنيامين ويحبناش احنا، وهم دلوقتي بيقولوا ايه؟ احنا مظلومين، احنا مضطهدين في العالم ده كله، احنا مش لاقيين دولة نعيش فيها، احنا تعرفين طبعا الدندنة اللي بيدندنها اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة. تاني حاجة الحقد والحسد الشديد اللي وصلهم لكلمة اقتلوا يوسف. لو عايز تقيس مدى، حط ترمومتر كده عشان تقيس الحقد والحسد اللي كان في قلب اخوة يوسف من ناحية يوسف عليه السلام، اعرفه من خلال كلمة اقتلوا يوسف. في حد ممكن يوصله الحقد والحسد لكلمة اقتله؟ إلا إذا كان الحقد والحسد وصل أعلى درجة، هو فعلا كان وصل أعلى درجة. الحاجة الثالثة الجرأة على القتل. اتفرج على اليهود في هذا الزمان كيف كانت جرأتهم على قتل المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اتفرج وارجع لشوف المذابح التي اتعملت في فلسطين يعني منذ سنة 48 لحد يومنا هذا. شوف مذابح قد ايه حصلت في فلسطين. ربنا يا رب يحفظ اخواننا في فلسطين يا رب العالمين. رقم 4 سوء الادب مع الوالد، مع والدهم. شوف لما قالوا ان ابانا في ضلال مبين، حتى وان كان قصدهم ان هو في خطأ بين بان هو يفضل 2/10، فبرضه عيب ان يتقال للاب، وان كان اب عادي، فما ظنك باب نبي ويتقال له ان ابانا في ضلال مبين. خامس حاجة الكذب ولي الحقائق وعدم الوضوح. 40 سنة هيكذبوا على أبوهم وهم عارفين يوسف، إن هم رموه في غيابة الجب وإن هم باعوه بثمن بخس، ورغم ذلك هم بيقولوا لأبوهم إنه إيه؟ أكله الذئب، وفضلوا مصرين على إنه أكله الذئب 40 سنة. 40 سنة يا قلبكم، 40 سنة لحد ما أبوهم اتعمى من الحزن على يوسف، وهم شايفين الأب بيتقطع قدامهم يتألم وبيعتصر ألما على ابنه يوسف وعلى بنيامين فيما بعد، ورغم ذلك ولا تحركوا. عرفتوا ليه سيدنا يعقوب كان بيقول ليوسف عليه السلام لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. عارفهم وخابزهم وعجنهم وعارف كل حاجة عنهم وفاهم صفاتهم، عشان كده خاف على يوسف وحذره أن يقصص هذه الرؤية على إخوته. عرفت إيه السبب؟ كان هو ده السبب. اقتلوا يوسف. طب هي جت على طول، يعني هو إيه؟ لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. هي جت بعدها على طول اقتلوا يوسف؟ لا طبعا. الحقد ابتدى يزيد شوية بشوية، حاولوا يشوفوا أي طريقة، يبحثوا يمين شمال، طب ما فيهوش أي حل، طب نحاول نكرهبوا فيه، طب نحاول مش لاقين أي حل. خلاص ما فيش حل، كل الطرق اتسدت قدامهم، يعني من وجهة نظرهم كل الطرق خلاص سدت، خلاص ما فيش غير حل واحد، اقتلوا يوسف ولا أقول لك أو اطرحوه أرضا. خد بالك، يعني شوف الحنية بتاعت سبحان الملك. لما سابوا نفسهم للغل والحسد يكبر ويكبر جوه انفسهم، وصلوا لحته اقتل يوسف. اللي عايز الدرس اللي عايزين ناخده يا جماعه من الحته ديت، ان المعاصي لو سبناها تكبر جوه قلوبنا هتجيب لنا مصايب. بيبقى شاب في يوم من الايام كان عفيف جدا، ولو سالته انت ممكن في يوم من الايام تمشي مع بنات، يقول لك انا ده انا بتكسف من ضلي، معقولة أنا أمشي مع بنات؟ استغفر الله. وتلاقيه بعد 5 سنين بيفعل الفاحشة. وإيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هو ماشي بص على واحدة فعجبته، فما غضش بصره، فراح بصص على التانية والتالتة. كل مرة بقت الصورة بتطلع كوبي في قلبه. واخد بالك؟ يعني تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فكل فتنة بيشربها القلب بتنكت فيه نكتة نكتة سوداء. حتى يصبح القلب كالكوز مجخيا، الكوز المقلوب لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، عياذا بالله، خلاص لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فشرب الفتنة. بعدها ابتدى يتفرج على أفلام ومسلسلات شويتين، ابتدى يدور على القناة بتاعت الكليبات الأغاني العريانة شويتين، ابتدى يدور على قنوات إباحية شويتين، عايز يفرغ طاقته في الحرام شويتين إلى أن وصل إلى الفواحش. هذا الشخص كان لا يمكن ولا يخطر على قلبه أبدا أنه في يوم من الأيام يحط يده في إيد بنت. لكن شوف وصل فين. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. شاب عمره يقول لك أنا ما طقش حتى ريحة الدخان، أعوذ بالله دي ريحته فظيعة، وتجده بعد 3-4 سنين بيشم هيروين. وصلها إزاي؟ صحبة السوق. قعد مع صاحب فقال له تفضل، قال له ما بشربش، قال له ما انت اصل انت لسه عيل صغير، قال له لا انا مش عيل صغير انا كبير، قال له لو كبرت شربها. طب بجرب كح مرتين، قال له ما معلش في الاول بس شويتين. ابتدى يشرب، استمر السجاره، بعدها الشيشه، بعدها مش عارف حته حشيش مش عارف لحد ما وصل في النهايه بقى يشم هيروين. لو سالت الشاب ده من كام سنه ممكن تشم هيروين؟ اعوذ بالله، ده انا ما طقش اشم ريحه السجاير. بنت كانت تمشي تتكسف من ضلها، تمشي رجليها تتكعبل في الشارع، مش عارفه تمشي، لو حست ان في حد بصلها يمكن تلزق في الحيطه. ومره واحده تلاقيها في شبكه بغاء، نهار ابيض. طب ازاي يا جماعه؟ واحده واحده. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. زميلها في الكليه زي ما بيقولوا، يعني مره من المرات طلب كراسه المحاضرات ولا كشكول المحاضرات، اديته له مرتين، قال لها كلمه حلوه، ابتدت تتاثر. مره تانية طب ممكن نشرب شاي مع بعض، ده انا زي اخوكي، شرب معاه الشاي، ابتدى يكلمها تكلمه، ابتدى يدغدغ عواطفها بالكلمات الجميله، لحد ما البنت خلاص استسلمت، ما بقتش مصدقه نفسها، ابتدت تخرج تتكلم، لحد ما وصل الى انها في النهايه اصبحت في شبكه بغاء. ولا تتبع خطوات الشيطان. ده اللي حصل لاخوه يوسف. عشان كده انا بقول انا مش بحكي قصه يا جماعه، انا عايز نعيش مع الموضوع واقع حياتنا، ان احنا نقول يا جماعه قصه يوسف عليه السلام ده واقع للامه، عايزين نستخرج منه العبر والعظات ونتعلم وندرس ونفهم، علشان نقول خدوا بالكم الحته دي اعملوها، لان دي حته جميله، بر الوالدين، احسان، عفو، مسامحه. والحته دي اوعوا منها، اوعوا منها. اخوك والدين، قطيعه ارحام، قتل، اذى، حقد، حسد، ابعد. الله يبارك لك، ابعد، ما تضيعش دينك، ابعد ما تضيعش دينك، ربنا يحفظك. فأي معصية ما بيجيش مرة واحدة، ولو حد بيعصى ربنا وظهرت معصيته قدام الناس فاعلم ان مش هي دي المعصية الوحيدة اللي هو واقع فيها. أحد السلف يقول إذا رأيت الرجل يعصي الله عز وجل فاعلم أن لتلك المعصية إيه؟ معاصي أخرى، يعني إخوانا لسه في معاصي تانية بس هو بيخبيها. فبزاي وربنا بيستر، ربنا ستير سبحانه وتعالى بيستر على العبد. لو اتفضح إنسان في معصية أعلم إن هو ربنا ستر عليه عشرات المرات، لكنه إيه أبى أن يستتر بستر الله. سيدنا عمر بن الخطاب لما 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 لقى واحد مرة بيسرق فاتمسك فقال له دي أول مرة، قال كذبت، إن الله يستر على العبد مرة ومرات ومرات ومرات، فأعلم أنها ليست أول سرقة، أو ليس مش ممكن تكون أول سرقة، ما دام اتظبط مش أول سرقة، أكيد سرق كتير لكن ربنا اللي ستره سبحان الله. ولذلك دي بتفكرنا بقصة عجيبة جدا جدا، قصة براسيسة العابد. براسيسة ده كان رجل من بني إسرائيل قاعد يعبد ربنا في صومعته كده، عبادة بقى ليل ونهار وصيام وقيام وقراءة ووا وذكر الله سبحانه وتعالى. وبعدين في يوم من الأيام ثلاث إخوة شباب رايحين يجاهدوا في سبيل الله بني إسرائيل وعندهم أخت، هيسيبوها لمين؟ قالوا ملهاش، ما فيش أمان، بني إسرائيل دول حاجة يعني بشعة يعني، طب نعمل إيه؟ قالوا نسيبها عند براسيس العابد، ده راجل عابد يعني مش ممكن هيبص لأختنا يعني. فراحوا ودوا إيه براسيس، ودوا الأخت إيه عند براسيس، قالوا له تخلي أختنا بس، قال لهم لا لا يمكن، بنت تقعد معايا؟ قالوا مش هتقعد معاك، احنا هنبني لها صومعه جنب صومعتك هتقعد فيها بس الله يبارك فيك، ادي فلوسها وادي مصاريفها، بس يعني ايه زي ما بتحضر نفسك اكل حضر لها اكل معاك وحطه على باب الغرفه بتاعتها وكده، ويعني وخد بالك منها لحد يتعرض لها ولا حاجه ومش اكتر من كده. قال لهم يمكن كده مفيش مشكله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فعلا في الاول يا جماعه ابتدى يحضر الاكل ويروح يؤديه ويحط ويخبط ويمشي قبل ما هي تفتح، يجي الشيطان يوسوس له بقى، طب ليه كده؟ مش خليك كده اتيكيت وجنتل كده وتخليك لارج او 3 اكس لارج، يعني بدل ما انت يعني مقفل الدنيا كده خبط عليها ومساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الاكل اهوت وميرسي وجود باي وهاو اريو نحمدوه، يعني كلمتين حلوين، افتح نفس البنت يعني. وبعدين دي غريبه واخواتها مشوا وقاعده لوحدها مسكينه. بالفعل ابتدى يخبط عليها ويسلم عليها، وبعدين فجاه بيبص في وشها فلقاها من اجمل النساء، فتن بها وبعدين استغفر ربنا وبعت. جه الشيطان قال له طب يعني انت راجل مؤمن وعابد وفي حد زيك انت براسيس؟ ده انت لو 100 امراه جميله ملكه جمال انت لا يمكن تتحرك في شعر، انت راجل يعني عابد يعني ايه المشكله؟ خش اقعد كل معاها يا اخي ولو مره كده من باب يعني الذوق والاتيكيت يعني وكده. دخل قعد كل معاها مره في الثانيه في الثالثه، فتن بها ووقع في الفاحشه، فعل بها الفاحشه فحملت المراه، حملت البنت. لما حملت ايه اللي يحصل؟ قال الشيطان قال له طب دلوقتي هتعمل ايه؟ هتتفضح، اخواتها هيجوا من الجهات في سبيل رايحين يجاهدوا في سبيل الله، اول ما هيرجعوا هيقول لك فين اختنا؟ هتقول لهم ايه بقى؟ هتقول لهم بقى انا بقى براسيس العابد، انا زنيت باختكم وهي حامل دلوقتي هيقتلوك، وغير كده بقى سمعتك بقى يعني، شوف بقى والجرايد بقى هتستلمك بقى والدنيا وفضائح الدنيا كلها. طب اعمل ايه؟ قال له اقتلها. طب واللي بطنها كمان فيش مشكلة، يلا. سمع كلامهم، سمع كلام الشيطان، الشيطان عمال يوسوس، قال له اقتلها، قال له خلاص راح قتلها وراح دفنها وانتهت المشكلة على كده؟ لا ما انتهتش. رجعوا الثلاثة من الجهاد وجم لبراسيسة، ايه اخبارك يا براسيسة؟ عامل ايه؟ ومش عارف ايه، الحمد لله على سلامتكم، مش عارف ايه، فين اختنا؟ قعد يبكي كده ومتأثر وقدر الله مش عارف فعل، اختكم ماتت وانا دفنتها وكان جالها مرض. فبكى الإخوة الثلاثة ومشوا وقالوا يعني إنا لله وإنا راجعون، خلاص. مش روحوا البيت، جالهم الشيطان في منامهم هم الثلاثة، ومناسبة الرؤى يعني، جالهم هم الثلاثة في منام، قال للأولاني الحق دختك حصل من براسيس إن هو فعل بها الفاحشة وحصل كذا 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 ودفنها في المكان الفلاني وتعالى أوريك. وخدوا في المنام كده راح موريه المكان، وقال للثاني نفس الحكاية ووراه نفس المكان، والثالث نفس الحكاية. التلاتة قاموا مفزوعين، في ايه؟ قال له انا شفت رؤية عجيبة، والتاني قال له برضه نفس الحكاية، والتالت في ايه؟ قال له انا شفت كذا، وهو نفس الكلام. لقوا نفسهم هم التلاتة شافوا نفس الكلام. راحوا هم التلاتة وراحوا بصوا لقوا طرف طوب اختهم كان طالع كده من ايه؟ من الحتة اللي مدفونة فيها. فحطوا وطلعوها لقوها فعلا مقتولة، ولقوا بطنها جنين ومشقوقة بطنها. فراحوا واخدين براسيس العابد وراحوا صلبينه وراحوا حاطينه بقى كده على الصليب ودقين في ايده المسامير وفي رجليه المسامير، تمام. وراح مين بقى اللي جاي له؟ جاله الشيطان. جاله الشيطان وهو بقى خلاص كده على استعداد خلاص هيقتلوه، قال له محدش يقدر ينجيك من اللي انت فيه الا انا. قال له ازاي؟ قال له تسجد لي. قال له اسجد لك ازاي؟ قال له هو اللي عندي ده، هتسجد لي خلاص انجيك من كل اللي انت فيه ده، مش هتسجد لي خلاص. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء. يا الله، يعني شوف تبرأ منه في اللحظه ديت، شوف قد ايه يعني، شوف ربنا بيقول ايه. فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يعني سبحان الملك، الراجل لما سجد للشيطان الشيطان راح تبرأ منه ومشي وصلبوه، فمات بدل ما يموت يعني مرتكب كبيره، مات مشركا. وكل ده كان بدايته ايه؟ كان بدايته بس حط لها الاكل وسلم عليها ولا تتبع خطوات الشيطان. يا شباب، لما ربنا حرم الزنا ما قالش ولا تزنوا، ركز في الايه، قال ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا، ما تقربوش منه. هنقرب له ازاي؟ نظر الامراه، شوف قد ايه، كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وبعدين في نفس الايه وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. ان المطالب يعني ان انت النظر ده بينزل على القلب، والقلب يعطي اشاره على طول للفرج، واخد بالك؟ فالانسان يقع في الفاحشه بسبب ايه؟ نظره. ايه دي البدايه، هو ده المفتاح، هو ده مفتاح الخطر. عشان كده الحق نفسك واوعى توقع نفسك في المصيبه الكبيره ديت، ان انت عازم بالله تطلق البصر على نساء يمين وشمال وهنا وهنا، هيمرض القلب وهتنسى العلم، ومش ربنا مش هيبارك لك لا في عيشه ولا في حياه ولا في مال ولا في اي حاجه. احفظ بصرك. النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل عن نظره الفجاه او الفجاءه قال اصرف بصرك، الاولى لك وليست الاخره لك. فاحفظ نفسك من هذه الاشياء، وحاول بقدر الامكان لو عندك معصيه، بدايات معصيه اقتلها في اولها. عارف عامله زي يا حبيبي؟ عامله زي واحد كان في شجره في الارض بتاعته، الشجره دي هتضر عنده الارض، يعني شجره خبيثه هتضر الارض. فقال طيب انا اقطعها بكره. طب ما تقطعها النهارده؟ لا اقطعها بكره. ثاني يوم رايح فقال طب خليها الشهر الجاي. الشهر الجاي كانت الشجره جذورها امتدت في الارض وكبرت وتوغلت، وهو هيبتدي جسمه يضعف لانه بيكبر في السن. طب اسيبها للسنه الجايه. وكل لما يسيب الشجره كل لما جذورها تكبر وتقوى، وكل ما هو يكبر ويضعف لحد ما تصبح خلاص متمكنه من التربه. حله الوحيد ايه؟ انه يقطع الشجره من على الوش بس الجذور تحت. هو ده اللي حصل مع ناس كتيره، انه لما حب يقطع جذور فتنه النساء من قلبه بدل ما يقطعها من اولها سابها لحد ما تشعبت وملكت قلبه كله، فلما جه يقطعها قطعها من على الوش. لكن الفتنه ما زالت موجوده في اي وقت، بتطلع الصور اللي شافها وبتطلع الاشياء القبيحه اللي عاشها ويبتدي يعيش الفتنه مره تانية. عشان كده يقول لك فلان تاب ورجع تاني، وتاب مره تانية ورجع تاني، بسبب انه ما قتلش الفتنه من اولها. اخويا وحبيبي، حافظ على نفسك وحافظ على دينك وحافظ على 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 حياتك، وعيش حياتك بما يرضي الله. اخر سؤال النهارده نختم بيه الحلقه، هل الغايه تبرر الوسيله؟ يعني اخوه يوسف كان عايزين يقتلوه عشان بس ابوهم يحبهم. طب ما ابوهم يحبهم دي مش 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 غايه جميله؟ بس الوسيله قبيحه ان هيقتلوا يوسف. هل الغايه تبرر الوسيله؟ العلماء انقسموا الاثنين، بعضهم قال ايوه الغايه تبرر الوسيله، وبعضهم قال لا الغايه لا تبرر الوسيله الا في احوال معينه. زي ايه؟ اللي قالوا ليس في كل الاحوال الغاية تبرر الوسيلة، فالذين قالوا الغاية تبرر الوسيلة، اللي قالوا في الأول الغاية تبرر الوسيلة، استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، ورخص في أكل الميتة وشرب الخمر عند الاضطرار. عند الاضطرار، عند خوف الموت وما فيش أكل ولا شرب ولا أي حاجة، كل أو اشرب لحد ما يكفي، مش لحد ما تشبع بقى، يعني بما يكفي عنك الضرر بس وانتهي. وبرضه استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن الاشرف، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الاشرف، كعب بن الاشرف ده كان بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسب في الدين ووا، فقال من لكعب بن الاشرف؟ فقال محمد بن مسلمه انا يا رسول الله. واستاذن النبي صلى الله عليه وسلم في ان يقول بعض القول في النبي صلى الله عليه وسلم فاذن النبي له. قالوا هنا الغايه تبرر الوسيله، لكن اللي قالوا بقى الغايه لا تبرر الوسيله قالوا ايه؟ قالوا لابد ان تكون الغايه صالحه وكذلك الوسيله صالحه. يعني ايه؟ يعني ما يجوزش ان انا اسرق واتصدق، يعني فاهم ازاي؟ ما يجوزش ان انا اسرق عشان اتصدق، ما يجوزش ان انا اقتل عشان أفرغ قلب أم وأبوي عشان يحبوني زي ما حصل مع سيدنا يوسف وقصة سيدنا يوسف. الحقيقة هنرجع تاني إن شاء الله غدا لقصة سيدنا يوسف ونشوف إخوة يوسف عملوا إيه. هم لحد الآن بيخططوا ويدبروا وبيعملوا المؤامرة وقرروا يقتلوه أو يرموه في مكان بعيد. هيعملوا إيه يا ترى؟ هنعرف بكرة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رب العزة، عبدي مرضت فلم تعدني، قال يا ربي كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. إذا كان هذا بالنسبة لمجرد زيارة المريض، ما بالك بمن يبذل هذا العلاج بالمجان. وأحب أن أنبه القائمين على الدواء أن هناك أمراضا وقف الطب حيالها لا يحرك ساكنا، لا علاج لها، وهذا أمر خاطئ ولا يقره الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تداووا فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء. كل مرض قال عنه الطب أنه لا علاج له إلا المسكنات، هذه نظرية خاطئة. الصحيح أن له علاجا لكن لم تكتشفوا، ولعل هذا المستشفى بعراقته وقوته العلمية يصل إلى هذا العلاج.
ألقوه في الجب، يا ظلمة القلب، كذب على